ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع قوادح الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، وقد عرفنا الحديث الصحيح بقولنا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. وذكرنا أن الشرط الأول هو اتصال السند، وذكرنا قوادح الاتصال، وكنا وصلنا في ذكر هذه القوادح إلى التدليس، وذكرنا من أنواع التدليس تدليس الإسناد، وتدليس التسويه، وتدليس الشيوخ، وبقي لنا ثلاثة أنواع أخرى. طبعا ابن الصلاح جعل التدليس قسمين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. كل الأنواع التي ذكرناها ونذكرها تدخل تحت تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ تدليس أو هو نوع قائم برأسه في مقابل تدليس الإسناد. بقي لنا تدليس العطف وتدليس القطع أو السكوت وتدليس البلدان والأماكن. يبقى دي الأنواع الستة المذكورة في كتب أهل العلم فيما يتعلق بالتدليس. تدليس العطف كان يفعله هشيم بن بشير أحد مشايخ الإمام أحمد، وهشيم على أي حال يدلس تدليس الإسناد، يعني حتى أنهم يعني إذا حدث هشيم بحديث واحتجنا أن نعلله يعللونه بتدليس هشيم. تدليس العطف صورته أن يروي الشيخ كهشيم مثلا عن شيخين له بإسنادهما إلى منتهى إسناد الصحابي أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو ويكون سمع من الأول ولم يسمع من الثاني، كما مثلا إذا قال حدثنا حصين ومغيرة، قالوا له يوما حدثنا بحديث لا تدلس فيه، فحدثهم عدة أحاديث، يقول حدثنا فلان وفلان، فلما انتهى قال هل دلست اليوم شيئا؟ قالوا لا، قال بل دلست، ثم ذكر لهم أنه لم يسمع الحديث من الثاني. إذا قال حدثنا حصين ومغيرة يبقى لم يسمع من مغيرة، إنما سمع من حصين. وكما قلت هذا نوع نادر في الأسانيد، يندر أن يعلل به، لكنه موجود، وجد ولو بمثال أو مثالين خلاص يثبت التدليس به. تمام؟ يلبس السكوت أو القطع كأن يقول كان ابن عيينة يفعله أحيانا، يقول الزهري ولا يذكر أداة التحمل، ما يقولش لا حدثنا ولا أنبأنا ولا سمعت ولا قال لي ولا عن ولا أي حد، إنما يقول الزهري، فيقولون هل سمعته من الزهري؟ فيسكت، يقول الزهري. قالوا سمعته من الزهري؟ قال لا، ولا ممن سمعه من الزهري، إنما سمعته من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. يبقى هو نزل عن الزهري إيه؟ 2. وطبعا هو إيه من تلاميذ الزهري اللي هو ابن عيينة. ممن كان يفعل هذا، وده المثال ينطبق عليه، يعني اللي هو عمر بن علي المقدمي، ده كان يدلس تدليس القطع أو تدليس السكوت، لكنه كان يذكر أداة التحديث وينوي قطع الكلام، فيقول حدثنا ثم يسكت ويبدأ فيقول الأعمش، كأنه خلاص نوى إيه؟ نوى أن يقطع الكلام ما بين حدثنا وما بين الأعمش، أو يقول حدثنا ويسكت، وبعدين يبتدي الكلام يقول هشام بن عروة، فيقوم اللي بيستمع لما يقول حدثنا بيكتب حدثنا، هو نوى القطع، لكن التلميذ لا يعرف شيئا، فأول ما يقول الأعمش فيقوم كاتب الايه الأعمش، تبقى صارت العبارة ايه حدثنا الأعمش. طبعا لو ثبت هذا التدليس على راو من الرواة يسقط حديثه كله. ليه؟ لأنه يدلس حتى في التصريح. طب إذا كان المدلس الإسناد أو غيره بنطالبه أن يصرح بالتحديث عشان نقبل الرواية بتاعته، فإذا قال حدثنا خلاص هنقبل الايه هنقبل منه الكلام، لكنه إذا دلس في التصريح يبقى هنعمل معاه ايه. فعلي بن عمر، عمر بن علي المقدمي اللي اتهمه بهذا النوع من التدليس ابن سعد فقط، أما ما رأيته في كلام أهل العلم الذين اتهموه بالتدليس فإنهم اتهموه بالتدليس مطلقا، وعندما يتهم الراوي هكذا بالتدليس مطلقا فينصرف هذا إلى تدليس الإسناد. وتصرف الشيخين معه في الصحيحين يدل على أنهما كانا يريان أنه يدلس تدليس الإسناد. حافظ ابن حجر لما أحب أن يرد كلام ابن سعد قال يعني أغلب مادته من الواقدي، وأنا لا أرى هذا قادحا، ده هذا إذا سلمنا أن ابن سعد كان يتكئ على الواقدي في الكلام في الرجال. صح، الواقدي مع ابن سعد كمحمد بن حميد الرازي مع ابن جرير، محمد بن حميد قسم ظهر ابن جرير والواقدي قسم ظهر ابن سعد، كثير من الروايات أخذها ابن سعد من الواقدي، لكن هذا لا يعني أن ابن سعد كان يتكئ، لا، ابن سعد إمام ناقد وله نظر في الرواة، ولو جاز أن يعتمد على الواقدي في بعض مادته فلا يخلو عالم من العلماء أن يقلد غيره في بعض ما يذهب إليه. احنا نشوف البخاري مثلا في بعض الرواة لا يذكر رأيه فيهم، إنما يذكر رأي من سبقه من شيوخه كأحمد بن معين وابن المديني وعمر بن علي الفلاس وهؤلاء، ولا يذكر رأيه فيه، بل هذا وجد في طائفة لا بأس بها من الرواة الذين تكلم البخاري فيهم، نقل قول من سبقه. وهكذا يجوز للعالم أن يقلد غيره حيث أعوزته الحجة ثقة به وبنقده، يعني مش كل المسائل الجزئية يستطيع العالم أن يحرر القول فيها، فيش واحد في الدنيا على بعضها يستطيع إذا ذهب إلى قول من الأقوال مهما تكاثرت هذه الأقوال أن هو يبقى له بحث خاص استوفى القول فيه. هذا أنا لا أعلمه. إنما يذهب في بعض ما يذهب إليه إلى رأي غيره، لا أقول أنه يعني تبعه بغير انشراح صدر، لا، لكن يقلد يقلد، وهذا كما قلت لا يعيبه في شيء من هذا. فلكن ابن سعد الحيه لما قال في عمر بن علي المقدمي يدلس تدليسا شديدا ثم ذكر هذه الصفه، قال يقول حدثنا ويسكت ثم يقول الاعمش هشام بن عروه او هكذا. يبقى النوع الثالث اللي هو تدليس البلدان والاماكن. وتدليس البلدان والاماكن ليس كما يتصور بعض الناس أن القصد منه التبجح بكثرة الرحلة فقط، لا، بل هذا يدخل في مسألة الاتصال والانقطاع. لما يقول الإنسان مثلا حدثنا فلان، لو افترضنا أن الشارع اللي قدام المسجد ده اسمه شارع دمشق مثلا، وفي الشارع ده واحد قال لواحد حدثني فحدثه فقال حدثنا فلان بدمشق، وهو يقصد ايه؟ الشارع. ودمشق انت اذا سمعتها ينصرف ايه؟ ذهنك الى دمشق الشام. ماشي؟ او حدثنا فلان بطرابلس، فانت يذهب اهلك الى اما طرابلس الشام اللي هي في لبنان، او طرابلس الغرب اللي هي في ليبيا. ويكون طرابلس ده برضو الشارع الايه؟ العمودي على شارع دمشق. وهكذا. أو يقول مثلا يروح عند الترعة كده ويعد الناحية الثانية ويقول حدثنا فلان في بلاد ما وراء النهر مثلا، يعد الترعة. أنت طبعا ما وراء النهر انتصورت وراح لسيحون وجيحون والكلام ده، وهو يدوبك إيه عد النيل وراح على الإيه على الشط الثاني. فيبقى ده فيه بقى إيهام بالإيه، إيهام بأنه رحل وأنه تعب والكلام ده. طبعا ده في تبجح فعلا بكثرة الرحلة، لكن في إشكال أيضا وهو المسألة اتصال. قد يكون في بعض الرواة لم يخرج من طرابلس أو من دمشق خالص، لا حج ولا اعتمر ولا خرج من البلد والكلام، وهذا الذي يقول حدثنا فلان بدمشق لا يكون أبدا واطئ دمشق. فلما يقول حدثنا فلان بدمشق انت بتثبت الاتصال بهذا الايه؟ بهذه الصيغه، وهو لم يلقه على الاطلاق. فبرضه هذا طبعا مع كما قلناه من التبجح ايضا فيه ايهام في مساله الايه؟ مساله الاتصال. دي الانواع اللي العلماء بيتكلموا او يذكرونها في كتبهم عن التدليس. وكما قلت لكم هذه الانواع الثلاثه التي ذكرناها الان قلما يعني ايه توجد فيه الاسانيد، وقلما يعل بها احد من اهل العلم. انما الثلاث انواع الكبار اللي هم العلماء يعلون بها الاسناد والشيوخ والتسويل، ده العلماء يعلون بها. يبقى بقى معانا الايه؟ المرسل الخفي. والمرسل الخفي ده هو ان يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، عمن عاصره ولم يسمع منه. انت فاكرين كلامنا عن المعاصرة؟ يعني ممكن يبقى في شيخ يعني صيت مال الدنيا وانت طالب علم جيد وكل حاجة، ومع ذلك انت ما رأيته بعينك، زي الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يعني الذين يعني يجلسون في هذا المسجد كلهم عاصر الشيخ الألباني رحمة الله عليه، توفي سنة 1420، يعني بقاله كام 8 سنوات رحمة الله عليه. فما من واحد منا إلا وهو عاصره، وكان بإمكانه أن يرحل إليه. بل في بعض الشباب اللي هم ذهبوا وسافروا إلى الأردن ومع ذلك لم يلقوا الشيخ خالص، هو في محافظة والشيخ في محافظة أخرى، وما عندوش يعني إيه نهم أنه يلقى الشيخ فقد عاصره ولكن لم يره. فالمعاصرة لا يشترط إذا عاصر أن يرى أو أن يسمع. وأنا قلت لكم إيه موقفي من الشيخ محمود شاكر، مش كده؟ كان يعني منتهى اليسر والسهولة أن الواحد يذهب لفصل الجديدة ويروح هناك يسمع منه، ومع ذلك إهمال يعني يوقع المرء في مثل هذا. فالمرسل الخفي هنتكلم عنه إن شاء الله. أنا بس بحط عناوين، يعني كل ده بحط عناوين بس عشان أفك التعريف فقط، تعريف حديث صحيح. وإلا فكل نوع من هذه الأنواع هو قائم برأسه، ولنا فيه أبحاث، وسنحاول أن نطبق هذه الأبحاث على الصحيحين في المقام الأول، على أساس أن العناية بالصحيحين ينبغي أن تكون فوق كل عناية. ومن أتقن النظر في الصحيحين فالكتب الأخرى من السهل أن يصل إلى مفاتيحها. ده الشرط الأول، وهو اتصال الإسناد. الشرط الثاني عدالة الرواة. والعدالة تتعلق بالدين، تتعلق بدين المرء وتقواه. يقال فلان عدل أي دين خير. إيه اللي يقدح في الدين؟ طبعا لأن الاستمساك بالدين هو الذي ينجي المرأة من الكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. العدالة ركيزتها الإسلام والصدق. قوادح العدالة الكفر، الكذب، التهمة بالكذب، الفسق والبدع، على تفصيل فيها في البدع. ويتعلق بالعدالة أيضا مروءة الرجل. فالمرء الذي لا مروءة له مخدوش العدالة. وطبعا المروءة تختلف باختلاف الزمان واختلاف البلدان. فما يكون مروءة في بلد في عصر قد لا يكون مروءة في عصر آخر. قرأت في كتاب الظرف والظرفاء لأبي الطيب الوشاء أنه، وده أحد علماء القرن الثالث الهجري، ذكر أنه من قوادح العدالة أن يلتفت وهو يمشي. ده زمان. طب الآن لا بد أن يلتفت، وإلا تهف عربية أو توك توك، وانت عارف التكاتك دلوقتي ملهاش نمر ولا لها أي حاجة، حاجة كده طلعت لنا من تحت الأرض توك توك ده. فده لو خبط واحد ولا عمل جريمة ولا عمل الكلام ده فانت بتلتفت. طبعا ما كان يلتفت إلا المريب، المريب اللص أو الإنسان اللي عايز يعمل عملة أو الكلام ده. فالالتفات كان من خوارم المروءة. شعبة بن الحجاج أسقط حديث رجل لأنه كان يركب برذونا يجري ملء فروجة. برذون فرس، وهو طالع للفرس، والفرس طبعا انت عارف كل ما يجري كل ما تتقارب الخطى بتاعته فشعبة أسقط حديث هذا الرجل وعلل هذا بذلك. طب وإيه الإشكال أن يجري ملء فروجه؟ ربما وقع في روع شعبة أن هذا على خلاف الوقار مثلا، لأنه هو طبعا إذا الفرس جري على آخره كده تبص تلاقي اللي يركبه تمطط فوقه كده وتعمل وش حشمة فلربما رأى أن هذا بخلاف الوقار وخلاف السكينة خلاف السكينة فيقوم يجرحه بذلك، يقول أنا لا أقبل حديثه لأجل هذا. قلنا بقى إيه؟ إن الإسلام شرط، لكنه شرط أداء أم شرط تحمل؟ شرط أداء. التحمل اللي هو التلقي، يعني انتوا الان وانتوا جالسين انتوا ايه في وضع التحمل ولا لا؟ زي البطارية كده لما بتحطها على التونجر بتشحنها فهي في وضع تحمل، اول ما تحطها في السيارة تبقى في وضع ايه؟ اداء، بتطلع الشحنة اللي فيها علشان ايه السيارة تمشي. انا في وضع الاداء وانتوا في وضع التحمل. فالاسلام شرط أداء. ليه؟ لأن في كثير من الصحابة روى أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فلما أداها قبلت منه. أقرب الأمثلة إلى ذهني حديث جبير بن مطعم اللي هو في صحيح البخاري، أنه لما دخل المدينة في فداء أسرى بدر وافى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب. والبخاري أظن روى هذا الحديث وقال باب القراءة في المغرب على هذا الحديث فيما أظن، يعني وافى النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ في المغرب بسورة الطور، فكان مما سمعه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال فكاد قلبي أن يطير. فداء سمعه أو سمعه في وقت الإيه الكفره وأداه في وقت الإسلام. يبقى الإسلام شرط، شرط أداء، يبقى يجب أو ينبغي ألا يكون كافرا وألا يكون كذابا. والكذب من الجرح المفسر، وهو من أقوى الدواعي لترك الرواية عن المجروح، إنسان إذا جرب عليه الكذب ولو في حديث واحد يسقط حديثه كله، زي ابن آدم اللي بيدلس مرة واحدة بس، يثبت عليه وصمة التدليس إذا دلس مرة كما قال الشافعي رحمه الله ووافقه المحدثون على هذا. فالكذب يفعله من لا خلاق له، ولأن الأخبار يدخلها الصدق والكذب، فحينئذ لا مناص من اعتبار الصدق في قبول الخبر. الكذابون الذين كانوا يكذبون مع قطع النظر عن داعية الكذب، لأن في ناس سول لهم الشيطان أن يكذبوا للنبي صلى الله عليه وسلم زي الكرامية وغيره، يكذب له لا يقصد شين الشريعة بزعمه. وطبعا لا فرق عند العلماء بين أن يكذب عليه أو بين أن يكذب له، لأنه لا فرق بين أن بين إدخال الباطل في الدين وبين إخراج الحق منه، الاثنين زي بعض. فيكذب له زي مثلا نوح بن أبي مريم، نوح الجامع صاحب أبي حنيفة رحمه الله، هذا الذي وضع أحاديث فضائل سور القرآن مع طائفة أخرى، مش هو الوحيد اللي وضع فضائل سور القرآن، اللي هي بتعج بها التفاسير لأصحابها الذين لا يعرفون قبيلا من دبير فيما يتعلق بالحديث، زي الزمخشري تفسير كشاف. هذه التفاسير إياك أن تأخذ منها حديثا، لا سيما في فضائل السور، الكشاف، الزمخشري المعتزلي، والتفسير الفخر الرازي، وتفسير النسفي، وتفسير أبي السعود، تفسير الخازن، تفسير الثعلبي، ويعني هذا الضرب من هذه التفاسير. فالحقيقة بالذات النسفي وأبي السعود لازم يجيب لك في نهاية السورة حديثا يتعلق بفضل السورة. الأحاديث دي مكذوبة، ولم يصح في فضائل سور القرآن إلا النزر اليسير بتاع 20-30 حديث هو الذي صح في جملة فضائل سور وآيات القرآن، شيء يسير ما ليس بكثير. يعني نوح الجامع ده الذي قال فيه ابن حبان جمع كل شيء إلا الصدق، وسمي الجامع لأجل هذا أنه كان جماعا للعلوم، ولم يعني يخفي ما فعله بل كان يتبجح به كأنه قرب. يعني لما قالوا له لماذا وضعت هذه الأحاديث في فضائل السور، قال رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذه حسبة لله. إن هو يجمع الناس على ليه؟ يجمع الناس على القرآن مرة أخرى. والجويباري أيضا أحد الذين وضعوا 12,000 حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه الأحاديث انتشرت في الكتب، وكانوا قديما يميزون، كانوا قديما يميزون. فلما طبعا تطاول الزمان وحدث إهمال جسيم فيما يتعلق بعلم الحديث ونقد الرواية، يعني بعد القرن الثالث بدأ يخفت هذا الضوء الباهر الذي كان في القرون الأولى، بدأ يخفت شيئا فشيئا فشيئا، والنقد الحديثي بدأ ينحو منحا آخر بخلاف نقد الأئمة الكبار الذين يعني أفنوا أعمارهم في علم الحديث حتى صارت لهم ملكة، وقلما ينقد إنسان منهم حديثا أو سندا إلا تراه كما قال، حتى لو قال أظن، ظن هؤلاء كان كيقين المتأخرين. احنا لو قلنا ايه ان الظن هذا هو الظن الذي هو على بابه، يعني الظن الذي هو على بابه، وحصل نوع من الطفرة الحقيقة ما بين نقد الأئمة المتقدمين ونقد الأئمة المتأخرين. ولكن انا لا اغلو كما غلا غيري في مسألة المتقدمين ومسألة المتأخرين، لكن الذي رزق فهم الحديث يعلم أن هناك فرقا واضحا بين نقد الأئمة الكبار كالإمام أحمد وابن معين والبخاري ومسلم والنسائي والدارقطني وابن عدي وهؤلاء السلة الكبار طبعا، وابو حاتم وابو زرعة ما ننساش دائما نحطهم في كل حاجة، وبين الأئمة المتأخرين الذين جاءوا بعد ذلك ممن غلب عليهم الفقه وقلت عنايتهم بالنقد الحديثي. يعني هو ممكن ينظر كويس جدا، يتكلم في التنظير ممتاز، ويألف كتاب في مصطلح الحديث ويورد إشكالات على القواعد والكلام ده ويبقى كلامه نفيس، لكن في الشغل في النقد بقى الشغل العملي نادر قوي ما تستطيع أن تقف على كتاب لواحد من هؤلاء العلماء تزن مستوى في النقد الحديث. يعني لو سمينا مثلا ابن الصلاح أو مثلا النووي أو ابن الملقن أو ابن جماعة أو البلقيني أو الزركشي أو ابن كثير أو هؤلاء العلماء، وعايز تدور لأي واحد منهم على كتاب في الحديث والتخريج علشان تزن مستوى هذا العالم بهذا الكتاب، لا تجد له، ما ألفوش في المسألة دي. يألف في المصطلح كعلم نظري ماشي، لكن علم عملي. يعني شوف مثلا تحفة الطالب لابن كثير، تحفة الطالب لابن كثير كلام من رأس القلم، يمكن الواحد يستغرب يعني ابن كثير يكون هو ده التخريج عند ابن كثير. فلما تنزل بقى للمناوي مثلا في الفيض السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي تضرب كفا بكف، تخريج ايه ده؟ أقصى شيء عندهم أن يعزوا الحديث إلى من خرجه، خلصنا على كده، كده أنا أديت ما عليه، أخرجه الديلامي. يا فرحتي، هو الديلامي ده يعني إيه؟ ابن البخاري مثلا، ده الديلامي مفاريده معروف، أول ما يقول لك روى الديلامي ومفيش غيره يبقى طوح به، معروف الديلامي، يعني الطبراني أحسن 1000 مرة من الديلامي. والعزو إلى الطبراني معلم بالضعف في الغالب، لا سيما للكتاب الأوسط أو كتاب الصغير. ليه؟ لأن كلها غرائب الطبراني قصد أن يجمعها كغرائب، يعني مش أن الطبراني ما كانش عنده تمييز، لا، أئمة كبار وكان عندهم تمييز، لكن موضوع الكتاب نفسه في الغرائب والمناكير والموضوعات والأباطيل والكلام ده. فأنا عايز أقول يعني غير الأئمة المتقدمين، يعني مثلا لما تشوف مثلا كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، وده يعتبر قبة الفلك في التعليل بالشفرة، في التعليل بالشفرة زي الأئمة المتقدمين. يمكن الدارقطني هو أول من بسط علم العلل في رأيي، أول من بسط علم العلل وخلى علم العلل زي الحدوته كده، يجيب الحديث ويقعد يفصص فيه بقى ويقول لك رواه فلان وفلان وفلان عن فلان عن فلان وخالفه فلان وخولف علان وبتاع، ويجيب لك الايه، يجيب لك الروايات كل ده من ذهنه على ما ذكر في بعض الروايات، وقيل انه املى البعض الاخر من كتابه. يعني ايه املى شيئا من حفظه واملى شيئا من كتابه؟ ولئن كان الأمر كذلك فده فلتة معجزة، دارقطني ده معجزة فيما يتعلق بعلم العلل. لكن على أي حال تقرأ في علل دارقطني تطلع في الآخر عندك يعني قناعة بالطرق والتعليل، بخلاف أبي حاتم وأبي زرعة. أبو حاتم وأبو زرعة يعللان تعليلا مجملا، زي علي بن مديني مثلا، زي ابن معين، زي أحمد، يذكر كده العلة يقول لك ده منكر ده باطل وسيبك. انت مطلوب انك تفك الشفرة دي، ايه منكر ليه؟ تقعد تدور بقى في الكتب وتجيب الاسانيد التي اشار اليها ابو حاتم مثلا، او التي لم يشر اليها ابو حاتم، عشان تشوف في الاخر ابو حاتم لما قال منكر كان مصيبا في كلامه ام غير مصيب. برضو هتبذل مجهود مجهودا كبيرا في المسألة دي. فأنا عايز أقول يعني من عام القرن بقى الرابع الهجري بدأ يحصل نوع من الانحدار الذوقي في ما يتعلق بنقد الحديث، بدأ يخف تخف المسألة شيئا فشيئا شيئا فشيئا. يمكن يعني من المتأخرين كده البيهقي كان له نفس، البيهقي كان له نفس، واللي يقرأ في كتب البيهقي ما يشبعش. اللي نفسه في الفقه هيلاقي الفقه، نفسه في الحديث هيلاقي الحديث، نفسه في الطرق هيلاقي الطرق. البيهقي ده كان أمة واحدة. لماذا البيهقي؟ حتى قال الجويني ما من شافعي إلا وللشافعي عليه فضل إلا البيهقي، فله الفضل على الشافعي لأنه الذي قرب كتبه وذب عن مذهبه وأظهره للناس، وقد صدق. ولنفسه يتفقه بقى ويستمتع بالفقه ويلاقي الأدلة حضرة تحت إيده، بدل ما يقعد يلف في الكرة الأرضية على الأسانيد، فعليه بكتب البيهقي. اللي عايز كتب، اللي بيقرأ مثلا في أي كتاب من كتب المذاهب المطولة مثلا زي المغني لابن قدامة وغيره، وعايز يشوف أثار الصحابة والكلام ده، هو يعليه بكتاب السنة الكبير للبيهقي، أو كتاب معرفة السنة والآثار له، أو الخلافيات مع النقص الموجود في الكتاب، سيستمتع كثيرا. فأنا قصدي أقول يعني أن القرن الرابع كان هو بداية كما قلت التغير في الذوق الحديثي النقدي بالنسبة لي علم الحديث. الكذابون الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم طبقات، وكل طبقة لها غرض من الأغراض. سنأتي على هذه الأغراض عندما نأتي على الحديث الموضوع ونذكر الحامل لهؤلاء على الكذب. لكن أريد أن أقول أن الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم كثرة كاثرة، والأحاديث المكذوبة والموضوعة والشاذة والغلط أضعاف 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 الأحاديث الصحيحة. يعني انت لو عايز تجمع الاحاديث الضعيفه والموضوعه ممكن تبقى 300 400 500 الف، وممكن تبقى زياده عن كده. لو عايز تجمع الحديث الصحيحة والثابتة والمقبولة ما أظن في تصوري أن تتجاوز 20,000. ما أظن أن تتجاوز هذا العدد في ظني. فأنت انظر إلى 20,000 في مقابل 200,000 أو 500,000 أو 1,000,000، تجد هناك بولا شاسعا. عشان كده احنا بنقول لكل واحد من إخواننا الذين تصدروا للوعظ أو للتدريس، لابد من العناية بالتمييز ما بين صحيح الحديث وضعيف الحديث، حتى لا تقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تدري. من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يبقى الإنسان يقع في هذا شاء أم أبى، كما قال ابن حبان في مقدمة المجروحين. وأنا أوصي برضو الإخوة اللي هو ما عندوش كتاب مجروحين لابن حبان يشتري هذا الكتاب ويقرأ في مقدمته، فإنها مقدمة ممتعة. ابن حبان أتى على هذا المعنى وبأمثلة كثيرة. طيب أنت دلوقتي عايز تريد كتابا تستخرج منه الحديث بسرعة، أنت مالكش في الحديث ولا تعرف تميز صحيح الحديث من ضعيفه، وأنت متورط في أنك أنت بتخطب جمعة أو أنك أنت بتدي دروس أو أنك أنت بتفتي، إيه الحاجة السريعة اللي ممكن تخليها باستمرار بجانبك تسعفك؟ خد صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير للشيخ الألباني رحمة الله عليه، أصل الكتاب للسيوطي، والكتابين دول جمعوا تقريبا حوالي 15,000 حديث، 15,000 حديثا. ولما تضم له كتاب صحيح الترغيب وضعيف الترغيب للشيخ الألباني برضو مادته أوسع بكثير من مادة صحيح الجامع وضعيف الجامع. طبعا صحيح الجامع وضعيف الجامع مرتب على الحروف، أي حديث يمر بك وانت بتحضر في أي كتاب تشوف الحرف بيبتدي بإيه وتروح للصحيح وتروح للضعيف، تستطيع أنك أنت يعني إلى حد ما تصل إلى بعض ما تريد. وطبعا أنا عايز أقول أنت كمقلد لك مندوحة ولك سعة أن تقلد الشيخ الألباني في كل أحكام، عشان برضو كثير من إخواننا لما أرشدناهم يقول الشيخ الألباني خالفه غيره في التصحيح والتضعيف والكلام ده، وناخد برأي مين وفلان صحح والألباني ضعف أو العكس أو الكلام. فإحنا بنقول دي مسألة واردة أن يقبل من الألباني وأن يرد على الألباني، كما يقبل من البخاري ويرد على البخاري، يقبل من الدارقطني ويرد على الدارقطني، فيش واحد فوق مستوى الرد أبدا. مش معنى أن أنا انتقدت الألباني أبقى عدو السلفية وعدو الألباني واتحط في خانة اليك ويطلعوا علي كتب ومش عارفين والكلام ده، وأقول لك ما رفعش صوت اللي بعد ما الشيخ مات وأمن أن الشيخ مش هيرد عليه ولا يتكلم عليه في الكتب ولا مش عارفين ولا كلام. لا، دعك من كل هذه الشقشقات، فإنها لا قيمة لها على الإطلاق. أنت إذا كنت صاحب نظر لك الحرية أن تخالف أي عالم، بس ما تخلفوش بالدراع ولا تخلفه كده بالدفع للصدر، لا، تجيب الدليل بتاعك، أنت مقتنع بالدليل بتاعك تماما ولا ترى أنك أنت غلطان فيه والكلام ده، وأنت صاحب أهلية خالف من شئت خلاص. ليس العلم حكرا على أحد، لست مستطيعا أن تخالف ولا تصل للطرق ولا أنت صاحب ملكة، يجب عليك أن تقلد. أقول يجب أهو، مش يستحب، يجب عليك أن تقلد. ليه؟ لأنك إذا أخذت يعني بما تريد من الأقوال يبقى متبع لهواك. خدت الحديث الصحيح، مين اللي صححه؟ والله الحديث جميل وشكله حلو فيش مشكلة فيه، لا، أنا بقول لك هو زي ما أنت بتقلد في المسائل الفقهية تقلد في مرتبة الحديث. الشيخ الألباني هو العالم بتاعك المفضل اللي هو بسط السنة بسطا. احنا بنقول الألباني على وجه الخصوص ليه؟ لأن الله عز وجل رزقه من القبول ما لم يرزق أحدا قط به، لا الشيخ أحمد شاكر ولا الشيخ المعلم اليماني ولا أي واحد من الأئمة اللي هم المشهورين المعروفين بالحديث في زماننا من أهل المنهج الصحيح. طبعا في ناس آخرين مشتغلين بالحديث من أهل البدع، وزي ما قلت لك الحديث صنع ملوش علاقة بالمنهج، عشان بس في ناس لا يفرقون بين الحديث والسنة، لا، بكل أسف في تفريق، ممكن يبقى رجل محدث ومبتدع. كان زمان ترى المحدث هو صاحب السنة القائم بأعباء السنة، لكن دلوقتي ممكن يبقى مبتدع زي الجماعة بتوع المغرب دول، وتلاقيه شغال بالحديث برضه ويتكلم في الحديث ككلام من أبسط ما أنت رأي. لا، السنة حاجة والحديث حاجة ثانية بكل أسف. يعني دي أصبح صمعة، الحديث صمعة، التخريج صمعة، التخريج وترتيب الطرق والكلام ده صمعة، لكن الذوق ده موضوع تاني. فأنت بقى الشيخ الألباني مثلا هو الذي بسط السنة ومصنفاته مشتهرة ومنتشرة وفي كل صقع وبين الأيادي والكلام ده، زي كان بنقول الألباني. أنت شايف أن الشيخ أحمد شاكر أعلم من الألباني والكلام ده، وقلت الشيخ أحمد شاكر في هذا، خلاص خدت أقوال الشيخ أحمد شاكر في المسألة، إلا أن يقوم الدليل أن الشيخ غلطان في المسألة دي، واحد أقام عليك الدليل في المسألة دي، بحينئذ لا يجوز لك أن تبقى على القول الأول حتى لو خالف الشيخ أي عالم آخر. يبقى تأخذ بكلام الشيخ، أنا لا أرى جناحا ولا أرى تسريبا على أحد، إنما أنا أسرب على من له ملكة وله أهلية إن هو يقلد ويترك الدليل الصحيح. خلاص، يبقى إذن نرجع مرة أخرى إلى الكذب. الكذب يبقى نمرة 2 هو الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ده يسقط الحديث. التهمة بالكذب أيضا، التهمة بالكذب تساوي الترك، تساوي الترك على طول. يعني ممكن الراوي المتهم بالكذب يبقى متروك، يصير متروكا أو يصير واهيا. الفسق معروف، واحد مثلا يتعاطى الخمر، يتعاطى الكبائر، أي كبيرة من هذه الكبائر، عنده لمم كثير، حتى عشان بس مش حد يتصور ان الكبائر فقط، لا، عنده لمم كثير ايضا، ده ممكن يدخل في مسألة الفسق، وده كله قادح في الايه؟ في الديانة. احنا قلنا العدالة هي الديانة، فده كله قادح في الديانة. والفسق له علامات. الامام مالك رحمة الله عليه كان يقول اروي عن كل أحد ولا تروي عن أربعة، من ضمن هؤلاء الأربعة رجل يزن بفسق حتى لو كان أروى الناس. ومن الفسق أيضا التلاعب بالدين، يطلع واحد على قمة المؤسسة الدينية مثلا يبدل أحكام ربنا، مطلوب مثلا منه الفتوى الفلانية، يدي الفتوى على حسب المطلوب، ده فاسق، هذا ساقط، ساقط العدالة، لا يؤخذ منه شيء حتى في يعني مسائل الدنيا، مسائل الدنيا. الحطام لو شهد شهادة على شيء من المال أو كذا تسقط شهادته، هذا لو جرب عليه هذا. وأيضا الذي يتتبع رخص العلماء ونوادر العلماء ويخالف الأدلة وهو يعلم، لم يؤت من جهله، إنما عايز يوصل وشايف أنه كل ما يتقلب ظهرا لبطن على حسب المطلوب كل ده ما يوصله، زي ما الشاطبي ذكر عن بعض فقهاء الأندلس، واحد مفتي من المفتين عايز يهرب من الزكاة، فيقوم ايه لما يجي الحول يقرب يوم موزع التركة على الاولاد، يقول يا اولاد انا خلاص شكلي كده هموت وكبرت سني ورق عظمي، كل واحد ياخد نصيبه عشان ما تختلفوش. يعد الحول يقول والله يا ابتي املنا سلامتك والحمد لله عد الحول وما متش، هاتوا الفلوس، وماخد الايه الفلوس منهم مرة ثانية. الشاطبي ذكر هذا في كتاب الموافقات، ده فاسق، ده اللي عمال يهرب من الزكاة، ده كل ما يقترب الحول يوزع الفلوس على الولاد بحيث ان مفيش ايه، بحيث ان يبتدي كل ولد يتملك من النهاردة، فالمفترض انه له سنة قدام ها حتى يحول الحول على المال الذي عنده. قبل ما الحلي يحول عند العيال يقوم راجعينه لمين؟ راجعينه للوالد مرة ثانية على أساس إنه إيه؟ إنه يعني أمل وسلامته يبتدي سنة جديدة يا جميل ها؟ ويأكلوا بقى أموال الفقراء حق الفقراء في الزكاة والكلام ده. ده طبعا هذا إنسان فاسق، يعني الفسق له يعني مظاهر شتى، من أبشعها الفسق في الدين أن يفسق العالم. نعم. في بعض الإخوة بيقول لي إن الوليد بن مسلم اللي هو ذكرته أنا في الأسبوع الماضي ليس هو الوليد بن مسلم المدلس. وفي بعض الإخوان برضو قال لي هذا الكلام وإحنا خارجين من المسجد، فلما رجعت لأن أعرف أن الوليد بن مسلم الدمشقي المدلس، فوجدت أن الوليد بن مسلم اللي هو البصري هذا متقدم في الطبقة، يروي عن الصحابة، يروي عن جندب ابن عبد الله البجلي، وبيروي عنه يونس ابن عبيد اللي هو أحد رواة الحسن، فده متقدم في الطبقة. إنما الواقع في الإسناد اللي احنا ذكرناه حديث سعيد بن مرجان عن أبي هريرة هو الوليد بن مسلم الدمشقي. ولما رجعت تهذيب الكمال برضو وجدت ان رمز البخاري ساقط، رمز البخاري ساقط، يعني هذا اللي عنده تهذيب الكمال يأخذ هذه الفائدة. في ترجمة الوليد ابن مسلم هو بيروي هذا الحديث عن أبي غسان محمد ابن مطرف، وبيروي عنه داود ابن رشيد. عند محمد ابن مطرف عمل رمزي مين فقط؟ عايز تقول حاجة أحمد؟ أي نعم، مش البصري إيه؟ أنا فاهم أنا البصري، البصري مش مدلس، ما وبعدين هو متقدم في الطبقة حتى لا يلتبس، لا يلتبس البصري، لا يلتبس بالدمشقي، الدمشقي متأخر، يعني شيخ مسلم هو اللي بيروي عنه مباشرة، هذا هو الدمشقي. لكن اللي عنده تهذيب الكمال يزود رمز الايه؟ رمز خ البخاري، لان طبعا احنا بنعتمد على رموز تهذيب الكمال، والرموز دي فيها اشكالات، يعني انا على حسب شغلي في الكتاب فيه رموز يستدرك على المزي فيها، سواء كانت بالنقص أو كانت بالزيادة، أو أحيانا يحط رمز مش موجود من أساسه، وأنا أعتقد أن هذا من النسخ، يعني ربما أو من التحقيق، لأن تهذيب الكمال برغم أنه هو المحقق مع المجموعة اللي كانوا بيشتغلوا في التهذيب بدل والحياة مجهودا لا بأس به، مجهودا طيبا في تحشية الكتاب وإظهار الكتاب وحسن طبع الكتاب ودقة الكتاب، إلا أنه لا يخلو عمل إنسان من ملاحظات، فبرضو ده مما يستدرك على المزي. بعض الإخوة بيقول لي ما القول في حديث لا تصوم يوم السبت، وحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. أما حديث الاعتكاف فأنا أعتقد أنه معلم بالوقف، وحديث لا تصوم يوم السبت آخر ما انتهى إليه بحثي في كتاب الثمر الداني الذب عن الألباني أنه حديث ضعيف، هذا آخر ما الحديث على وجه الإنصاف، والحديث ده برضو معل بالاضطراب. فيه برضو أنا بحاول أنتقي الأحاديث الأسئلة اللي هي تتعلق بالدرس. يعني واحد يقول لي مثلا ما القاعدة لمعرفة المتقدمين والمتأخرين، وهل سمع أبو الزبير من الصحابة؟ طبعا أبو الزبير عن جابر، يعني أقرب حاجة. أبو الزبير سمع من ابن عمر أيضا وعبد الله بن عمرو، يعني هو مش فاهم، يعني وعايز القاعدة لمعرفة المتقدمين، هو عايز الحد الفاصل يعني الذي يفصل بين المتقدمين والمتأخرين. هو الذهبي في الميزان ذكر رأس 300 كفصل، بس أنا شايف إن ده دقيق، يعني 300 لو هو يبقى النسائي من المتأخرين، لأن النسائي وابن جرير ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني والكلام ده، فضلا عن الدارقطني وغيره، الدارقطني 386 أو 85 تقريبا يعني. فهو المسألة يعني مش مسألة زمنية، المسألة مش مسألة زمنية، مسألة المتقدمين والمتأخرين هذه نفس ورعاية للقواعد. فممكن يبقى الإنسان متأخر زمنه متأخر وينحو نحو المتقدمين في النقد، ويكون زمنه متقدم عن هذا المتأخر وينحو نحو المتأخرين في النقد. فأنا عايز أقول يعني مسألة وضع يعني وقت زمني هيحطني في إشكال، لأن في بعض الناس قال لك الدارقطني آخر المتقدمين، الدارقطني والخطيب أول المتأخرين. لما كنا بنتناقش في المسألة دي أول ما بدأ يظهر المسألة دي، طيب الدارقطني مات سنة 386 تقريبا، طيب 386 وشهر، طب 386 وثلاثة أشهر وأربعة أشهر وخمسة أشهر، يعني هنفضل ماشيين في القصة دي. أول ما تقول ست شهور هنا تقول إيه الدليل؟ لا يعني أنا الحقيقة مش شايف يعني وضع حد زمني لمسألة المتقدمين والمتأخرين، لكن المسألة ممكن تؤخذ في الجملة، تؤخذ في الجملة، يعني الدارقطني نفس ونفس المتقدمين، بل أنا شايف أن الدارقطني نفسه يوافق نفس أبي حاتم وأبي زرعة وابن معين وأحمد، نفس البخاري أهدى شوي. يعني الدارقطني مثلا وأنا بلاحظ وأنا لما قرأت علله عشان أستخرج أو أعرف طريقة الدارقطني في النقد، أراه كثيرا ما يميل إذا تعارض إرسال ووصل يرجح المرسل. البخاري مش كده، البخاري أخف في المسألة دي، فما نقدرش برضو إيه يعني. حتى الخطيب البغداد أنا شايف أنه بيميل حتى لرأي البخاري، حتى مثلا فيما يتعلق مسألة زيادة الثقة البخاري إلى حد ما كانش مضيق المسألة زي أبي حاتم وأبي زرعة الرازي والكلام ده. فوضع يعني حد زمني أنا شايف أنه هو ممكن يعني يدخلنا في إشكالات شوية. لا القرون الثلاثة الأول، القرون الفاضلة دي ما لهاش علاقة بال لا هذا كلام ليس مقنعا، أن النبي عليه الصلاة والسلام زكى القرون الثلاثة الأول، فيبقى إيه هذا ثبت الفضل لهذه القرون ولم يثبت للقرون التي جاءت بعد ذلك. لا، أو إنما ثبت الفضل لجملة القرن، لجملة القرن يعني مش أيوة نعم. رأس ليه؟ برضو اجتهاد، اجتهاد. ما أنا زي ما قلت أهو المسألة مش مسألة قرن 300 400، المسألة مسألة نفس، نفس يعني في المتأخرين اللي ماشي على قريب من منهج النقد الحديثي، الحافظ ابن حجر العسقلاني يعتبر حامل لواء هذا الذوق، وشيخه العراقي كان عنده هذا الذوق بس لم يظهر كما ظهر عند تلميذه ابن حجر. يعني يمكن العلماء اللي هم اللي أنا أعتقد أن هم على رسم الذوق الحديثي في المتأخرين، لا أقصد الحصر طبعا، العراقي وتلميذه الحافظ ابن حجر، لكن ابن حجر الحقيقة يعني حاز قصر السبق في المسألة دي، بالذات لو ادى نفس يعني لما يكون مستعجل الحافظ ابن حجر يبقى زي غيره، لما يدي نفس زي مثلا حديث لا تسبوا أصحابي. السخاوي ذكر في الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر شيخ الإسلام ابن حجر، وهو مطبوع في 3 مجلدات وكتاب ممتع جدا، يعني أورد كل شريدة وواردة عن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، وأورد مكاتباته مع أهل العلم. فالبلقيني كان أرسل للحافظ ابن حجر إشكال في حديث لا تسبوا أصحابي، لأن في إشكال قديم في هذا الحديث، هل هو من حديث أبي سعيد ولا من حديث أبي هريرة؟ وفي سنن ابن ماجه في النسخ العتيقة أنه ورد من مسند أبي هريرة، عمل يعني في بحث حديثي ممتع الحقيقة. لما قرأت البحث ده تعرف قدر الحافظ ابن حجر العسقلاني إذا أعطى يعني نفسه في البحث الحديث. ويمكن النكت على ابن الصلاح برضو فيها برضو هذا النفس الجميل، وإن كان الحافظ لم يكمل هذا الكتاب واخترمته المنية قبل أن يتمه. فالمسألة كما قلت لكم مسألة نفس، مش مسألة سنوات، وأي حد هاجأ للسنوات أنا أعتقد هي مسألة تقريبية يدخلها الخلل. نعم. واحد بيسأل يقول هل صح أنني قلت إن الإيماء للمصلي يكون بالرأس لا بالجزع؟ نعم أنا قلت هذا، لأن الإيماء لا يكون إلا للأطراف، ها؟ ما فيش حاجة اسمها أومأ بجذعه، إنما أومأ برأسه أومأ بيده كده يعني. والثابت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يومئ برأسه إيماء في الصلاة على الراحلة مثلا، كان يومئ برأسه إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه برأسه أيضا. بتسأل أختي بتقول ماذا تفعل المنتقبات مع قرار وزير الصحة بمنع المنتقبات التي عمل من المستشفيات من الدخول بالنقاب من أول شهر 7، وماذا تفعل من تعول الأسرة؟ طبعا أنا بقول للأخوات المنتقبات الممرضات إن هم يجلسوا في بيوتهن ولا تفرط المرأة في نقابها. المرأة إذا كانت بتعول أسرة فأنا أرى أن تأخذ من أموال الزكاة ولا تخلع نقابها، لا تخلع النقاب. طبعا ده يعني المسألة دي وراها كلام كتير، أنا يعني لو قلت ربما خرجت عن المقصود، لكن لا تفرط المرأة أبدا في النقاب. كان العلماء قديما إذا ذكر الواحد منهم عقيدته يذكر فيها بعض الفروع، كما كان يقول مثلا ونرى مشروعية المسح على الخفين ليه خلافا للروافض مثلا، أو مشروعية يعني غسل القدمين خلافا للروافض مثلا. فالنهاردة لو إحنا حبينا ندخل بعض الفروع في عقائدنا هنقول مثلا ونرى وجوب إعفاء اللحية، هذا فرع من الفروع، ما فيش حد يقول ليه دخلوا في العقيدة، ليه؟ لأن فيه الحرب ضروس على هذا السم، وهذا هو الذي يميز أهل السنة وأهل الالتزام والكلام. كذلك بنذكر النقاب، لأن الحرب الضروس قائمة على قدم وساق بالنسبة للنقاب، مع أن يعني نقيب الأطباء طلع وقال إحنا في المستشفيات بنلزم الممرضة أنها تلبس ماسك، والماسك ده هو النقاب. طلعوا شنعوا على نقيب الأطباء وقالوا إن المتطرفين خدوه في عبهم وخدوه على حجرهم ومش عارفوا الكلام وهكذا. إذا تكلم الرجل برغم الرجل ليس له انتماءات مذهبية يعني فيما يتعلق بالدين والكلام ملوش في القصة دي خالص، لكن هم هكذا، من خالفهم في الرأي رموه بالتهم المعلبة الموجودة دي. فاحنا بنقول يا أخوانا الاستمساك يعني هذه اللحية لولا أن فيه أقوام ثبتوا في بدء إعفاء اللحية ما كنت شفت اللحية دي كلها أبدا، إنما الناس أعفت لحاها لما لقت الدنيا أمان خلاص ما عادش في مشاكل على اللحية والكلام ده. لكن في يوم من الأيام كان أي بني آدم ملتحي يغرد من الشارع على طول ويبقى زي اللي خارج كأنه في بغداد يقول لهم سلام عليكم، مش عارف هيقابلهم بلا في السكة ولا سيارة مفخخة ولا أي حاجة، ممكن يطلع ما يرجعش. كان برضو الإنسان اللي بيعفي لحيته في يوم من الأيام كان برضو ممكن يطلع ما يرجعش، ومع ذلك ثبت من ثبت. ولو جاز أن يفرطوا في هذا ما رأيت مثل هذا التسنى. وكذلك المنتقبة من 30 سنة مثلا، كان في كفر الشيخ تقريبا 2 منتقبات ولا 3 منتقبات، كلم الواحدة تمشي في الشارع البلكونات كلها تتمالي بالرجالة والنسوان راكبين بعضهم يبصوا على اللي ماشية دي، واحد يقول للتراهين ماشي بظهرها اللي ماشي بوشها، ها دي ماشي مش عارف ايه عامل ايه، طب دي بقى اللي عاملين يتريقوا عليها والكلام ده، وثبتت على نقابها والكلام ده. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، الانسان الذي يثبت على السنة ويعني يصبر على الاذى وهو معتقد انه يعني مأجور عند الله عز وجل، هذا الانسان ربما يدخل في صحيفة اعماله من الحسنات ما لا يخطر له على بال. فانا بقول للاخوات كل الاخوات المنتقبات اللي في اي موضع مواضع العمل اذا خيرت بين نقابها وبين ان تجلس في بيتها تجلس في بيتها، بل انا اقول لكل الاخوات حتى اللي هم ما وصلهمش مثل هذا الحظ وشغالين في المصالح والكلام ده انه ينبغي ان ترجع الى بيتها مره اخرى. عارفين من الشغل ويمكن كثير من الاخوه الجلوس في المسجد موظفين وشايفين ايه اللي بيحصل في مكاتب الموظفين من قله الحياء وقله الادب والكلام الفارغ الذي يجرح يعني اذن اي انسان، تبقى الإنسانة عفيفة وفاضلة ومنجمعة على نفسها والكلام ده، وتسمع 2 بيهزروا مع بعض هزار سخيف يذكرون فيه ما يحدث في غرف النوم والكلام ده هو وأنا شفنا هذا يعني هذا الكلام يعني في مكاتب الموظفين لما بنروح نعمل أي معاملات في الوظائف الكلام ده تسمع حاجة يعني واحد موظف بيعمل ورق بيعمل ورق والكلام ده ودخلت عليه واحدة زميلة فبتقول والله يا فلان لو ما كنتش راجل كنت شوف هعمل فيك ايه، قال لها انا مرة يلا ورينا هتعمل ايه. الكلام ده والمكتب مليان موظفين مليان قصدي من الجمهور يعني جاي يقضي مصالح الكلام، لما واحدة تقول له انا عايز افهم يعني زوج المرأة دي لما يسمع الكلمتين دول لما يسمع مرأته بتقول الكلمتين دول هل يبقيها في العمل؟ لما تقول له لو انت لما كنتش راجل كنت شوف اعمل فيك ايه مثلا، فيقوم عادي جدا جدا يقول لها انا مر شوف يقول لي كنت هتعمل ايه والكلام، وده كله الناس واقفه والكلام. من الذي يرضى حتى لو مراته ما بتتكلمش ولا كلام، من الذي يرضى ان مراته تكون موجوده في مثل هذه المكاتب وتسمع مثل هذا الكلام؟ عشان ايه يعني؟ عشان كام لحلوح في بتاع حتى بزاد 30% اللي اتلحست في البنزين والسولر والكلام ده، ها وخدوا اضعافها يعني 3 مليار بس اللي هي مد بتاعه ال 30% خدوا في مقابلها 13 مليار من جيوب الناس. ايه يعني 30% زادت كام يعني؟ يطلع يقول له 400 جنيه 500 جنيه والكلام ده يعملوا ايه؟ ولا لهم قيمه عشان يبقى 365 يوم شغاله ولا 300 يوم شغاله عشان تاخد لها 400 جنيه في 4000 جنيه في السنه ولا الكلام. فانا اهيب يعني باخواننا حتى اللي هم لهم نساء بيعملنا في الوظائف والكلام ده انه يرجع مراته البيت مره اخرى. احنا مش هنستنى لحد ما يجي قرار من وزير الصحه او غيره من الوزراء ان هو المنتقبات ما يدخلوش بتاع، لا بدل ما الانسان يرجع يعني كده بقرار يعني يرجع بقرار سماوي أحسن. ها وقرنا في بيوتكن. نسأل الله أن يهدي نساء المسلمين. أعرف في يعني وصلنا أكثر من ركعة عايزين يعرفوا واحد عايز يعرف من مؤلف كتاب الإسلام والوثنية. أنا سترت عليه رعاية لأولاده. سترت عليه ولم أذكر اسمه رعاية لأولاده لأن أولاده كما قلت لكم فضلاء يعني شيوخ فضلاء ويدرسون العلوم الشرعية في الجامعات السعودية وغيره فلذلك يعني ما اسمه ما لوش قيمة أو اللي اسمه لوش قيمة لأن وصلنا أكثر من سؤال عن المسألة دي. معلش أنا بتجاوز يعني كثير من الأسئلة اللي هي إما إنه ما ينفعش إن أنا أجاوب عليها يعني علنا كده أو إن في أسئلة خارج الموضوع خالص بعيدة تحتاج إلى وقت. على أي حال يعني أنا أنهي الكلام وفي هنا برضو يعني أسئلة تحتاج إلى وقت أنا سأنتقي أهمها بإذن الله تبارك وتعالى ونجيب عنها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أي ماشي ماشي جهالة العلم جهالة العلم ما قادحت في العدالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.